إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المسجد وفي هذا المركز الطيب الذي هو نواة الخير والهدى، وفيه يدرس العلم وتقام السنة وتؤخذ آثار السلف ويقتدى فيه بأهل العلم ويدعى فيه إلى طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلف الأمة. وإن هذا لمن الأمور التي يفرح بها ويتضرع إلى الله جل وعلا بحفظها والزيادة فيها. شكر الله لأخينا المبارك الشيخ أبي اليمان حفظه الله على ترحيبه وإكرامه وتواضعه وحسن ظنه بأخيه، وهذا هو خلق أهل السنة والجماعة، التواضع لإخوانهم المسلمين من أهل الحق والهدى والاستقامة والخير. وقد طرق موضوعا مهما، وهو زيادة أو أسباب زيادة الخير، وهي أسباب كثيرة كما ذكر حفظه الله. وهذا مما يتأمل فيه ويتدارس فيه، وإن من تلك الأسباب التي يزاد بها الخير تنمية الخير بالعلم، بالنصيحة، بتقوية الروابط الأخوية، ومنها الدعوة إلى هذا الخير، دعوة الناس إلى هذا الخير وشرح هذا الخير للناس، لأن هذا الخير يشوه ويلبس على الناس شانه. ومنها أيضا صيانة الخير، إذا أعطاك الله عز وجل خيرا فإن من زيادته والحفاظ عليه أن تصونه عن الشوائب، سواء شوائب الشرك أو البدع أو المعاصي أو سوء الخلق أو غير ذلك من الأمور. وكذلك نشكر لأخينا الفاضل أبي بشر حفظه الله كلمته التي ألمح فيها إلى بعض مميزات دعوة أهل السنة والجماعة، وهذا أيضا موضوع مهم أن يتأمل فيه وأن يتدارس فيه وأن يلقى ويطرق على الأسماء. وإننا لنحمد الله جل وعلا على ما من به من خير عظيم على أهل السنة والجماعة، ومن ذلك هذه الزيارات التي تحصل بين طلبة العلم ودعاة أهل السنة والجماعة. إخواني في الله، إن من أسماء الله عز وجل الحسنى اسمه تعالى الحميد، وقد ذكر الله جل وعلا هذا الاسم في القرآن العظيم في 17 موضعا من كتابه، منها قوله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومنها قوله: وكان الله غنيا حميدا، في آيات كثيرة من القرآن العظيم. ومعنى الحميد أي الذي له الحمد كله، فهو الحميد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أعلاها وأكملها ومن الأفعال أتمها وأحسنها. والحمد لله عز وجل على نوعين: حمد له سبحانه وتعالى لما يستحقه من عظيم صفاته ونعوت كماله، وقد أثنى سبحانه وتعالى على نفسه به فحمد نفسه في مواطن كثيرة من القرآن العظيم. والنوع الثاني: حمد له سبحانه وتعالى على إحسانه إلى عباده وتفضله بالنعم عليهم، وهذا هو الشكر لله سبحانه وتعالى. يا أيها الإخوة، إن حمد الله جل وعلا من أجل العبادات وأفضلها، ولذا افتتح الله جل وعلا بحمده صورا من القرآن العظيم، فافتتح به صورة الفاتحة وهي أعظم صورة في القرآن العظيم وتسمى بصورة الحمد، التي أولها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سال، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. الحديث. والله جل وعلا افتتح بها صورة الأنعام وصورة الكهف وصورة سبأ وفاطر. قال أهل العلم: هنا لطيفة علمية، وهي أن الله جل وعلا افتتح كل ربع من القرآن بالحمد، فربعه الأول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وربعه الثاني سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وربعه الثالث بسورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وافتتح ربعه الرابع بسورة سبأ الحمد لله الذي خلق السماوات الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. فشاهد إخواني في الله أن الله عز وجل افتتح صورا من القرآن بحمده لتعلم أن هذه عبادة عظيمة. والله سبحانه وتعالى حمد نفسه وذاته المقدسة في القرآن العظيم في 15 موضعا من القرآن، يحمد الله جل وعلا نفسه وذاته المقدسة، كل هذا لتعلم أن هذه عبادة عظيمة فاضلة، وأن العبد يستكثر من حمد الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر أنبياءه بحمده، فقال سبحانه وتعالى في شأن نوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقال في شأن داود وسليمان عليهما السلام: قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال عن إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال له: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وقال الله مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولذا امتثل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه جاء عنه في خارج الصحيح والحديث أصله في مسلم أنه كان يبيت على باب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه بوضوئه وحاجته. قال: فكنت أسمعه من الهوية من الليل يقول: الحمد لله رب العالمين. والحديث عند أبي داود رحمه الله. إذن عباد الله، هذه العبادة عبادة الحمد عبادة جليلة، ومما يدل على فضلها ما جاء في صحيح مسلم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو يملأان ما بين السماء والأرض. الحديث، تأمل في هذا الحديث، والحمد لله تملأ الميزان. ومن ذلك أيضا حديث أبي ذر عند الإمام مسلم أن الله عز وجل اصطفى لعباده هذه الكلمة، فقد قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الكلام يحب إلى الله تعالى؟ فقال: ما اصطفاه الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران رضي الله عنه عند الإمام أحمد أنه قال رضي الله عنه: واعلم أن خير عباد الله الحمادون. ومما يدل على فضله ما جاء عن أنس رضي الله عنه في حديث الشفاعة قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يكن فتحه علي من قبل. هذا كله لتعلم أن هذه عبادة عظيمة. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر أو الدعاء الحمد لله رب العالمين. وهو في الصحيح العلامة الألباني رحمه الله. فهذه أدلة كثيرة وغيرها كثير مما يدل على فضل هذه العبادة، وهي حمد الله سبحانه وتعالى. والمتأمل إخواني في الله في الشريعة الإسلامية وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وهديه وسيره يرى العناية العظيمة بهذه العبادة الكريمة. فمن ذلك يا إخواني في الله حمد الله جل وعلا في الصلاة، هذه الصلاة العظيمة التي هي أفضل الأركان بعد التوحيد. فإن حمد الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح هذه الصلاة بحمده، كما جاء عن عمر رضي الله عنه عند الإمام مسلم أنه كان يقول: سبحانك وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. الحديث، تأمل في هذا الحديث العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يذكر هذا الحديث العظيم ويحمد ربه سبحانه وتعالى في صلاته، ويستفتحها بحمده جل وعلا. ومن ذلك أن الإنسان إذا ركع في صلاته فإن من السنن والأذكار الواردة حمد الله جل وعلا في ركوع، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده قبل موته: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت يتأول القرآن والحديث له طرق كثيرة وألفاظ متقاربة. يتأول القرآن في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهكذا إذا رفع المصلي رأسه من الركوع فإنه يقول ربنا لك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها ثابتة في الصحيحين. وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجاء رجل وقد حفزه النفس فقال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل هذه الكلمة؟ فأرم القوم أي سكتوا، فقال من القائل؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. قال عجبت لها، رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ وجاء الحديث عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه عند الإمام البخاري فقال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال سمع الله لمن حمده قال رجل من القوم الحديث فذكره. وقال فيه لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها. فيا عبد الله أكثر من حمد الله جل وعلا. على كل حال، في السراء، في الضراء، في الشدة، في الرخاء، في جميع الأحوال تحمد ربك على كل حال حمدا من قلبك خالصا له راضيا بما قدره وقضاه وكتبه في أحوالك في حياتك. ومن ذلك عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالحمد والثناء، فقد جاء في قصة ضماد الأزدي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أنه سمع سفهاء قريش يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجنون مسحور، فقال لو أتيت هذا الرجل فأرقيه فإني أرقي من الريح. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إني أرقي من هذه الريح فهل لك في ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، من يهدي الله فلا مضل له، الحديث. فقال أعد علي كلماتك، فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد بلغنا ناعوس البحر وسمعنا قول الشعراء فما هو بشعر، الحديث. القصة إلى آخرها وبتمامها. فانظر يا عبد الله لهذا الرجل العربي الذي فهم معنى هذه الكلمات المباركات، وقد وردت في جملة من الأحاديث، وقد أفردها العلامة الألباني رحمه الله بالتصنيف في خطبة الحاجة. إذن عبد الله، حمد الله جل وعلا عبادة عظيمة، إذا أردت الخير فالزمها وأكثر منها. انظر عبد الله، نبينا صلى الله عليه وسلم في تلبيته العظيمة في الحج والعمرة وهو يحمد الله جل وعلا كما في حديث ابن عمر في حديث جابر وجاء عن غيرهما أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الحمد لك والملك لك لا شريك لك. فالله عز وجل هو المستحق للحمد سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ومن ذلك عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة المسلمة أن الإنسان إذا قام من نومه واستيقظ فإنه يحمد الله جل وعلا أن أحياه وأمد في عمره على الإسلام ومكنه من عبادته سبحانه وتعالى يوما آخر، لأن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. فقد جاء من حديث حذيفة وجاء عن أبي ذر وجاء عن البراء رضي الله عنهما وكلها في الصحيح في الصحيحين، أعني انفرد مسلم ببعضها والبخاري ببعضها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذ أحدكم مضجعه أو إذا أخذت مضجعك فقل باسمك اللهم أموت وأحيا، قال وإذا استيقظ فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إليه نرجع سبحانه وتعالى. فهذه من السنن التي ينبغي للمسلم أن يقولها إذا قام من نومه، وكذلك قبل النوم يحمد الله جل وعلا أن كفاه وآواه وجعل له مكان يؤويه ويستريح فيه ويهدأ فيه ويأخذ راحته فيه ويأمن فيه، كما جاء عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مغني. تأمل في هذا الحديث، كم في خلق الله، كم من خلق الله في الأرض من لا مأوى له ولا كافي له، وأنت آواك الله سبحانه وتعالى فتحمده على هذه النعمة العظيمة الكبيرة التي بها راحتك واستقرارك. وكذلك عباد الله حمده سبحانه وتعالى إذا أكل الإنسان وطعم من فضل الله ونعمته سبحانه وتعالى، فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، أكلة واحدة تحمد الله جل وعلا عليها حمدا صحيحا خالصا يرضى الله عنه. كم من الأكلات، كم نحن نتقلب في نعم الله ونذوق من فضل الله الذي أكرمنا به سبحانه وتعالى شربة واحدة. هذا يدلك على فضل الحمد والاعتراف لله جل وعلا بالنعمة، فإن حمدك لله جل وعلا عليها دليل على اعترافك لله جل وعلا بهذه النعمة وأنها منه وحده لا شريك له. وكذلك جاء من حديث أبي أمامة عند الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفعت مائدة أحدكم فقال فليقل الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، ولا مستغن عنه ربنا. حمدك يدل على أنك بحاجة إلى الله، وأن هذه نعمة من الله، وأنك لا تستغني عن الله، ولا يجوز للعبد أن يستغني عن الله طرفة عين. فيا أيها المسلم تأمل هذه العبادة، تأمل هذه الأدلة العظيمة. إذا عطس الإنسان عطس فإن من السنة أن يحمد الله، وإذا لم يحمد الله فلا تشمته، كما جاء في حديث أبي هريرة وجاء عن غيره في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا فليقل له صاحبه يرحمك الله. الحمد لله، وليقل يرحمك الله، وليقل له صاحبه يهديكم الله ويصلح بالكم. تأمل في عطاس كم من الفضل والدعاء. الحمد لله. وهذا الحديث في البخاري، وليس هناك صيغة كما قال بعض المحدثين بهذه الصيغة في هذا الحديث إلا في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث أبي موسى أن أحد أولاده عطس فحمد الله فشمته، والثاني لم يحمد الله فلم يشمته، فعتبت عليه زوجته وقالت: شمت فلان ولم تشمته. قال: إن ولدك لم يحمد الله فلم يشمته. ومن ذلك إخواني في الله أن يحمد الله العبد على نعمة الملبس. فقد جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو إزارا، ثم قال: الحمد لله، اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. نعمة، نعمة من الله أن كساك، فأنت تحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. ومن ذلك يا إخواني في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب في السفر حمد الله. فقد جاء عن علي رضي الله عنه عند أبي داود رحمه الله أنه وضع جيء بدابته ووضع رجله في الركاب، ثم قال: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثة، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ثم ضحك. فقيل: يا من المؤمنين ومما تضحك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله مما تضحك؟ قال: أضحك من ضحك الله، حيث قال يقول عبدي: رب اغفر لي ذنبي، علم أنه لا يغفر الذنوب غيري. احمد الله يا أيها المسلم، احمد ربك في كل الأحوال، في سفرك، في حذرك، في مركبك، في مطعمك، في مشربك، في ملبسك، احمد الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك يا إخواني في الله أن الإنسان إذا رأى مبتلى بمرض بعاهة فليحمد الله أن عافاه الله مما ابتلى به غيره من الناس، من غير احتقار أو ازدراء، وإنما المراد من ذلك شكرا لله جل وعلا أن عافاك. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وهو في السنن وفي الصحيح عن العلامة الألباني رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فليقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، فإنه لا يصيب ذلك البلاء. تحمد الله على النعمة، على العافية، على الصحة، على السلامة، نعمة أن عافاك الله وجعلك صحيحا معافا بكامل صحتك وقواك. ومن ذلك أن الإنسان إذا أصيب ببلاء ابتلي وامتحن فإنه يحمد الله جل وعلا على تلك البلوى. فقد جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل لملائكته يقول الله عز وجل لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. قال: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول: ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فعلينا يا إخواني في الله أن نحمد الله على كل حال. الله عز وجل جعلنا من أهل الخير وأهل السنة إن شاء الله، نحمد الله على هذه النعمة. جعلنا إخوة متحابين، نحمد الله على هذه النعمة. جعلنا ممن يطلب العلم ويتعلم، نحمد الله على هذه النعمة. جعلنا ممن يبلغ دينه ويسعى في ذلك، نحمد الله على هذه النعمة. ابتلينا في هذا الحال، في هذا الطريق، نحمد الله على هذه النعمة. فأهل السنة مبتلون، لأن أهل البدع وأهل الباطل وأهل الشر يمكرون بأهل السنة ليلا ونهارا، لا يحبون هذا الخير ولا انتشار هذه الدعوة. إذن عباد الله، إذا ابتلينا في ذات الله وفي الله ومن أجل الله وفي نصرة دين الله جل وعلا، علينا أن نحمد الله جل وعلا على ما من به وتفضل وابتلى. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. والحمد لله رب العالمين.